بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره. وقال يا محمد: الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم تغرب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، بشرائط مخصوصة. ويتكلم العلماء هنا على حكم ترك الصلاة. من ترك الصلاة جاحدا أي منكرا لوجوبها، زعم أنها ليست واجبة أو ليست من الدين أو نحو ذلك، من تركها جاحدا كفر بالإجماع. ومن تركها كسلا وتهاونا مع الإفراد لوجوبها فقد اختلف فيه أهل العلم، والراجح أنه يكفر، لما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولما أخرجه أهل السنن سوى أبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والمراد على الصحيح من ترك الصلاة بالكلية أي لم يصلي أبدا، وأما الذي يصلي ويدع بمعنى أنه لا يواظب على الصلاة يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، فالأرجح فيه أنه لا يفعل، لما ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الذي لا يحافظ على الصلاة فهو في مشيئة الله تعالى. هذا حكم ترك الصلاة من جهة الإيمان والكفر. وأما من جهة العقوبة الدنيوية، فالراجح هو مذهب الجمهور أنه يقتل، يستتيبه الإمام، يدعوه إلى الصلاة، فإن صلى وإلا قتل، لما رواه الشيطان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. المصنف رحمه الله في الكلام على شروط الصلاة فنبه أولا على الطهارة التي تقدم الكلام عليها بالتفصيل، فهذا من شروط صحة الصلاة. إذا تعرف الآن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث، من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث، فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة من الحدث. من صلى وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر فإن صلاته باطلة لا تصح. وهذا هو مبحث شروط صحة الصلاة، والمراد الأمور التي لا بد من توافرها قبل الدخول في الصلاة. يعني هذه الأمور لا بد أن تفعلها، لا بد أن تقوم بها قبل أن تدخل في الصلاة، وهي مستمرة في أثناء الصلاة بالطبع. هذا هو معنى قوله شروط صحة الصلاة، فالمراد الأمور التي لا بد من توفرها قبل الصلاة، فإذا انتفى شيء منها فإن الصلاة لا تصح. قال: ومن شروطها دخول الوقت. هذا هو الشرط الثاني، دخول الوقت، والمراد أن تقع الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا. فإذا أديت الصلاة في غير وقتها فإنها لا تقبل إلا في الحالات التي سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله. والأصل في مواقيت حديثان على ما ذكر المصنف رحمه الله. الحديث الأول هو المعروف بحديث جبريل عليه السلام، والمراد به إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل يومين، في اليوم الأول صلى به في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، وقال: ما بين هذين الوقتين وقت. واضح؟ فهذا هو الحديث الذي بين فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة. والحديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي كما قال المصنف من حديث ابن عباس رضي الله عنه. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد أخرجه مسلم في صحيحه. والمصنف رحمه الله ذكر نص حديث عبد الله بن عمرو ولم يذكر نص حديث جبريل، وفي أثناء الشرح سنذكر مواطن الشاهد منه إن شاء الله. نبدأ أولا بوقت الظهر. وقت الظهر من زوال الشمس، من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، إلى مصير ظل الشيء مثله. فالزوال هو تحرك الشمس عن وسط السماء، يعني الشمس تكون في وسط السماء، هذا هو وقت الاستواء، هذا وقت الاستواء. فإذا بدأت الشمس في التحرك عن وسط السماء فهذا هو الذي يقال له الزوال. طيب لماذا سميناه الزوال؟ لأن الشمس تزول أي تتحرك عن وسط السماء. واضح؟ وعندئذ يبدأ الظل في الزيادة، يبدأ الظل في الظهور والزيادة، فهذا هو وقت الزوال. هذا أول الوقت، أول وقت الظهر. آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله، يعني يبدأ الظل شيئا فشيئا في الزيادة والظهور، فإذا صار الظل كالأصل فعندئذ ينتهي وقت إيه؟ وقت الظهر. يعني تأتي بعصا مثلا تنصبها هكذا في الأرض وتلاحظ الظل، فإذا صار الظل مساويا للعصا فعندئذ ينتهي وقت إيه؟ وقت الظهر. في حديث جبريل عليه السلام قال: فصل الظهر حين زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. هذا أول الوقت. في آخر الوقت قال: فصل الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. واضح؟ فهذا موطن الشاهد من حديث جبريل. طيب في حديث عبد الله بن عمرو أين موطن الشاهد؟ النص عندك أول الحديث يهر وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. نأتي بعد ذلك إلى وقت العصر. وقت العصر من من الزيادة على ظهر المثل من الزيادة على ظهر المثل إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس. فبداية وقت العصر إذا بدأ الظل في الزيادة عن المثل، عرفنا أن وقت الظهر ينتهي متى؟ إذا صار الظل كالعصر. فإذا بدأ هذا الظل في الزيادة عن العصر فحينئذ يبدأ وقت العصر وينتهي بغروب الشمس، ينتهي وقت العصر بغروب الشمس. الدليل على أول الوقت في حديث جبريل قال: فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثلا، حين صار ظل كل شيء مثلا، والمراد الزيادة التي شرحناها. والتوجيه عند العلماء أنه ليس هناك فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر. قال العلماء: إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر مباشرة بلا فاصل. والدليل على آخر الوقت حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا دليل ظاهر على أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس. لكن في حديث جبريل الذي ذكرناه خلاف لذلك. في نص الحديث عندما جاءه في اليوم الثاني، يعني في اليوم الذي يبين له فيه نهاية الوقت، قال: فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، مثليه بالتثنية، يعني إيش؟ يعني ضعف، صار طول الظل ضعف طول ماذا؟ العصر. طيب كيف نوجه هذا؟ قال العلماء: هذا محمول على الاختيار، محمول على الاختيار. وقسموا وقت العصر، قالوا: وقت العصر منه وقت اختيار، يعني إذا كان المسلم مختارا ليس له عذر، ليس له شغل، ليس له كذا، فإن عليه أن يؤدي العصر في خلال هذا الوقت، يعني من أول الوقت إلى أن يصير ظل الشيء ضعفا أو مثليه. طيب هذا بالنسبة لحديث جبريل. بالنسبة لحديث عبد الله بن عمرو أيضا هناك خلاف، إيش عندك؟ ووقت العصر أن ما لم تصفر الشمس، واصفرار الشمس هذا يكون قبل الغروب، يعني إذا بدأت الشمس الغروب في المرحلة الأخيرة يعني، فهذا هو ما يسمى بوقت الاصفرار، يعني يصير ضوء الشمس مصفرا بشكل واضح. طيب يعني هذا قبل الغروب ولا بعد الغروب؟ ها؟ أفيه يا جماعة؟ قبل الغروب. طيب ماذا نفعل؟ قال العلماء: هذا محمول على الكراهة، محمول على الكراهة، بمعنى أنه إذا اصفرت الشمس فما بعدها وقت كراهة، يعني يكره فيه أداء صلاة العصر، يكره فيه أداء صلاة العصر. وقد دل حديث آخر على هذا المعنى، وهو ما رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه في ذكر صلاة المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، هذا وقت الاصفرار الذي نتكلم عليه، قال فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا حديث يبين أن أداء صلاة العصر في مثل هذا الوقت بدون عذر مكروه، وفيه تشبه بمن؟ بالمنافق. إذا الخلاصة عندنا في وقت العصر، إذا تكلمنا على نهاية الوقت فنهاية الوقت ماذا؟ ها؟ فيه يا جماعة؟ غروب الشمس، هذا آخر الوقت. طيب ما جاء في حديث جبريل: إذا صار ظل الشيء مثليه، هذا وقت الاختيار. طيب في حديث عبد الله بن عمرو قال أن تصفر الشمس هذا وقت الكراهة، بمعنى أن ما بعده يكره فيه أداء ماذا؟ الصلاة. بعد ذلك وقت المغرب. وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق، والمراد بالشفق هنا الأحمر. فوقت المغرب بدايته غروب الشمس، إذا تكامل الغروب، إذا تكامل غروب القرص، قرص الشمس، حتى وإن كان هناك ضوء في الأفق، واضح؟ إذا تكامل الغروب بدأ وقت المغرب، ينتهي بمغيب الشفق. هذا الشفق هو الذي نسميه بالأحمر. كيف يعني؟ إذا نظرت في الأفق بعد غروب الشمس وجدت شيئا من الحمرة في السماء، وجدت لونا أحمر في السماء، هذا واضح ظاهر. فإذا اختفى هذا اللون الأحمر فعندئذ ينتهي وقت ماذا؟ ينتهي وقت المغرب. والدليل في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يشهد أن ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. طيب في حديث جبريل خلاف لذلك، قال فصلى العصر حين ظهر، فقال معذرة فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. يعني في اليوم الأول جاءه عند غروب الشمس، هذا بداية الإيش؟ بداية الوقت. في اليوم الثاني جاءه أيضا في نفس الوقت. ومن هنا قال بعض العلماء وقت المغرب واحد أخذا بهذا الحديث، لكن نجمع بين الأدلة كيف نحمل حديث جبريل. قال العلماء يحمل على الأفضل، وهذا هو الذي أيدته الأحاديث في التعجيل بصلاة المغرب. التعجيل بصلاة المغرب يعني كلما أديت الصلاة في أول الوقت كان هذا أفضل وأحسن، واضح؟ وهذه قاعدة عامة في جميع الصلوات لكنها تتمكن في المغرب. بعد ذلك وقت العشاء. وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. والدليل حديث عبد الله الذي تقدم، إيش عندك؟ ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وفي حديث جبريل نحو من هذا، قال فصلى العشاء حين ضاد الشفق، هذا أول الوقت. قال ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال ثلث الليل، يعني هذا شك من الله. فنقول حديث عبد الله بن عمرو فيه جزم بماذا؟ بنصف الليل، فعندئذ ينتهي وقت العشاء. وهذا هو الصحيح بلا خوض في التفاصيل، كما قلنا هذا مستوى للمهتديين لا نخوض في التفاصيل. الصحيح من أقوال العلماء أن وقت العشاء ينتهي عند نصف الليل. بعد ذلك وقت الصبح. وقت الصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. هنا انتبه معي، نقول من طلوع الفجر الثاني. لماذا؟ لأن الفجر فجران، لأن الفجر فجران. الفجر الأول يسمى بالكاذب ويسمى بالمستطيل بالله، واضح؟ والفجر الثاني يسمى بالصادق ويسمى بالمستطير بالله، واضح ولا لا؟ الفجر الأول مستطيل بالله، والفجر الثاني مستطير بالله. فالفجر الأول يسمى كاذبا، لماذا؟ لأنه ليس الوقت الذي يبدأ فيه الصبح، ليس الوقت الذي يبدأ فيه الصبح، ويسمى بالمستطيل لأنه عبارة عن ضوء يظهر في السماء ثم يعقبه ظلام، ثم يعقبه ظلام. وأما الفجر الثاني فسميناه مستطيرا بالراء لأن الضوء فيه يستطير ينتشر، فإذا ظهر الضوء فيه أعقبه ماذا؟ انتشار، يتكاثر الضوء وينتشر. والقاعدة هنا احفظها جيدا، القاعدة بالنسبة للفجر بالنسبة للصلاة والصيام احفظها جيدا، الفجر الأول لا يترتب عليه شيء من الأحكام، الفجر الأول لا يترتب عليه شيء من الأحكام بالإجماع، فلا يحرم به الطعام ولا تحل به الصلاة، لا يحرم به الطعام، يعني عندما نتكلم في ماذا؟ في الصيام وسيأتي إن شاء الله تعالى، ولا تحل به الصلاة، يعني من صلى في هذا الوقت فصلاته غير صحيح. وأما الفجر الثاني فهو الذي تترتب عليه الأحكام إجماعا، فيحرم به الطعام وتحل به الصلاة. واضح؟ إذا بداية وقت الصبح من متى؟ من طلوع الفجر الثاني، أي المستطير الذي ينتشر فيه الضوء ويتكاثر، وينتهي الوقت بطلوع الشمس، هذا ظاهر. والدليل في حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم، هذا الحديث تفيد يا جماعة، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. والدليل أيضا ذكرناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك به الصبح. وأما ما جاء في حديث جبريل، هذا أيضا فيه خلاف في هذه المسألة، قال: ثم جاءهم حين أسفر جدا، يعني في اليوم الثاني الذي فيه نهاية الوقت، قال: ثم جاءهم حين أسفر، والإسفار هو شدة اتضاح الضوء، شدة اتضاح الضوء. والله تعالى ذكر هذا في القرآن، والصبح إذا إذا أسفر، أسفر يعني اتضح ظهر، والمرأة تسمى سافرة إذا كانت لا تغطي وجهها، تسمى سافرة يعني وجهها واضح ظاهر، مفهوم؟ إذا في حديث جبريل قال: ثم جاءهم حين أسفر جدا. الجواب: هذا الحديث يحمل على الاختيار، يعني أيضا توفيقا بينه وبين بقية الأدلة، نقول الوقت لا ينتهي في وقت الإسفار، لكن هذا محمول على حال الاختيار. نعم.
قال رحمه الله: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة ومن أدرك الصلاة. اتفق عليه.
هذا الحكم ذكرنا دليله منذ قليل، الحديث كما قال الإمام رحمه الله: من أدرك ركعة من الصلاة، هكذا باللفظ العام في بعض الروايات تفصيل، وفي بعضها باللفظ العام: من أدرك ركعة من الصلاة عموما فقد أدرك الصلاة. هذا حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، فأعطانا هذا اللفظ حكما عاما في جميع الصلوات، يعني من أدرك ركعة من الظهر، من أدرك ركعة من الظهر قبل أن ينتهي الوقت، يعني قبل إيه؟ نسيت، ما في مشكلة، ما في نحفظ، يعني من أدرك ركعة من الظهر قبل انتهاء الوقت، يعني قبل نصير ظل الشك مثله، فقد أدرك الظهر. طيب، من أدرك ركعة من المغرب قبل مغيب الشفق الأحمر فقد أدرك المغرب، من أدرك ركعة من العشاء قبل نصف الليل فقد أدرك العشاء. طيب، يعني إيش من أدرك ركعة؟ يعني من أدرك ركعة كاملة، يعني أدى ركعة كاملة قبل خروج الوقت، من أدى ركعة كاملة قبل خروج الوقت. وهنا نتكلم على إدراك الركعة ولم نتعجل، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في صلاة الجماعة سنتكلم على إدراك الركعة، متى تحتسب الركعة أو متى تدرك الركعة. نعم.
قال ولا يحب تأخيرها ولا تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها.
هذا هو ما ذكرنا عندما نقول دخول الوقت من شروط صحة الصلاة، أي لا تصح الصلاة في غير وقتها، هذا هو الأصل، وبالتالي فلا يحل تأخير الصلاة عن وقتها سواء كانت بعضا أو كلا إلا في أحوال معينة. قال فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوه، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى مفصلا. نعم.
ولو الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم.
إذن القاعدة العامة الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله فقال الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة في أول وقتها. هذه هي القاعدة العامة. يستثنى منها أولا العشاء إذا لم يشق، يعني إذا لم يشق على الناس. طبعا الأصل أننا نصلي في جماعة، وسيأتي الكلام على صلاة الجماعة، فإذا لم يشق على الناس فالأفضل تأخير العشاء. والدليل ما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بتاخير العشاء الى ثلث الليل. فهذا حكم خاص بالعشاء. يستثنى ايضا الظهر في حاله معينه في شده الحر، والدليل ذكره المصنف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم، وهذا حديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله فأبردوا أي أخروا الصلاة إلى آخر وقتها، والإبراد المراد به خفة الحر، يعني إذا خف الحر عندئذ يحصل برد، يعني تخفيف من الحر، فعندئذ يستحب أداء صلاة الظهر. نعم.
قال ومن فاتته الصلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهل أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة.
هذا حكم فوات الصلاة، من فاتته الصلاة قال وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. إذا عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن القضاء على الفور، على الفور يعني بمجرد زوال الحالة التي لأجلها فاتت الصلاة، يعني من كان نائما بمجرد استيقاظه يقضي الصلاة، من كان ناسيا بمجرد تذكره يقضي الصلاة. فهذا هو معنى الفورية، يعني لا يجوز له أن يتأخر في قضاء الصلاة. والدليل حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذه مسألة فورية ومسألة ترتيب لما ثبت في غزوة الخندق، والحديث في الصحيحين من حديث جابر وفي سنن النسائي من حديث أبي سعيد رضي الله عنهما. في غزوة الخندق فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلوات، فاتته الظهر والعصر حتى دخل عليه المغرب، ففي الحديث أنه قضى هذه الصلوات بالترتيب، يعني صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب على نفس الهيئة، يعني صلى الظهر وهذه صلاة سرية، فأسر في وأسر في العصر وجهر في المغرب، واضح؟ فهذا حكم آخر، أنه إذا فاتتك الصلاة وأدلفها في غير وقتها فإنك تؤديها على صفتها هي لا على صفة الوقت الذي تقضي فيه. يعني الآن فاتتك العصر وأنت في وقت المغرب الآن وتريد أن تصلي العصر، تجهر ولا تسر؟ تسر. لماذا؟ اعتبار بالصلاة لا بالوقت الذي تصلي فيه، واضح؟ وهذا الحكم هو الصحيح، من فاتته الصلاة وجب عليه أن يقضيها فورا فلا يجوز التراخي، ووجب عليه الترتيب فلا يجوز خلافه. إلا للعذر، قال فإن نسي الترتيب، يعني فاتته أكثر من صلاة فلم يرتب ناسيا، أو جهله، يعني جهل وجوب الترتيب، أو خاف فوت الصلاة، يعني الحاضرة، كيف يعني؟ فاتته صلاة العصر ودخل عليه وقت المغرب ولم يبق من وقت المغرب إلا ما يسعها، ما يسع صلاة المغرب، فلو أنه صلى العصر الصلاة التي فاتته إيش يحصل؟ تفوته الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها بالفعل. ففي مثل هذه الحالة ماذا يصنع؟ يصلي الصلاة الحاضرة، يصلي المغرب أولا ثم يصلي الصلاة التي فاتته. فهذه كلها أعذار يسقط فيها ماذا؟ الترتيب. نعم.
قال ومن شروطها ستر العورة في تزوج الباعث لا يسقط البشرة، والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة وهي عورة من 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان، ومتوسطة وهي عورة من عداه من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
هذا شرط آخر من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة، فيجب على المصلي أن يستر عورته في صلاته، ومن صلى مكشوف العورة فصلاته باطلة. والدليل الآية التي ذكرها الإمام رحمه الله، يقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد بهذا عند العلماء ستر العورة. ومن السنة حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزم به. يعني من لم يكن له إلا ثوب واحد كيف يصلي فيه؟ إن كان واسعا يلتحف به، يعني يضعه على بدنه كله، وإن كان ضيقا يلتزم به، يعني يضعه على أسفل بدنه. فهذا دليل على وجوب ستر العورة. والساتر يشترط فيه بعض الشروط: أولا أن يكون مباحا، قال: بثوب مباح، يعني ليس ثوبا محرما لأي سبب من الأسباب. فبالنسبة للرجال يحرم عليهم من الثياب الحرير، فلا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب الحرير. من الثياب المحرمة الثوب المغصوب، إذا غصب ثوبا أو سرقه فهذا أيضا ثوب محرم، فيشترط في الثوب أن يكون مباحا. وهذا يستدل عليه العلماء بالأدلة العامة، بالأدلة العامة، يعني بالنسبة للحرير يأتون بالأدلة العامة على تحريم الحرير عموما في الصلاة وفي غيرها، وكذلك بالنسبة للثياب المغصوبة والمسروقة وما في معنى ذلك. الشرط الثاني قال: لا يصف البشرة، لا يصف البشرة، يعني لا تكون بشرة البدن، لا يكون حجم العضو أو شكله ظاهرا من الثوب. لماذا؟ هذا أمر واضح، لأن الثوب الذي يصف البدن وجوده إيه؟ وجوده كعدمه. فالذي يلبس ثوبا يصف بدنه كأنه قد كشف بدنه بالفعل. فمن شروط الثوب أن يكون ساترا للبشرة حاجبا لها. والمراد هنا نحتاج أن نتأمل في أمرين. الأمر الأول ما يسمى بالثوب الذي يشف البدن، يعني يظهر لون البشرة، الثوب الشفاف تعرفونه أم لا؟ فهذا لا إشكال في منعه، لا إشكال في أنه ممنوع. إنما يأتي الإشكال في الثوب الذي يحجم العضو، يعني لا يظهر اللون، لا يظهر لون البدن، لكن يظهر ماذا؟ حجم العضو. فهذا محل تأمل وفيه اختلافات بين العلماء، والأحوط أن يتجنب هذا على كل حال. من شروط الثوب أيضا، وهو شرط مهم جدا، أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا من النجس، أن يكون طاهرا من النجس. فيجب اجتناب النجاسة في ثياب المصلي. والدليل ما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه، والحديث مر معنا في القرار. موضع الشاهد منه في أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين في الصلاة عندما تبين له أن فيهما رجل، أن فيهما نجاسة، فهذا دليل على وجود اجتناب النجاسة في الصلاة. ثم بعد ذلك بين العورة، قال: والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، الحرة خرجت بها الإيش؟ الأمة الجارية المملوكة. البالغة خرجت بها الإيه؟ الصبية التي لم تبلغ. قال: فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، فيجوز لها أن تصلي مكشوفة الوجه. وقد استدل العلماء على ذلك بحديث مشهور، وهو ما رواه أهل السنن سوى النسائي، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب صلاة حائض، الحائض تصلي؟ طيب إيش المراد؟ بالغة، واضح؟ حائض يعني إيش؟ بالغة. إلا أن الحديث معلول، الصواب فيه أنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمل عليه عند العلماء هذا الحكم هو المعروف لدى العلماء. القسم الثاني قال: مخففة، العورة المخففة، يعني يتسامح في كشفها، يتسامح في كشفها. قال: وهي عورة من 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان، وهي الفرجان، يعني الصبي الصغير لو انكشف فرجه فإن هذا يتسامح فيه، يعني لا يكون إثما ولا يكون حراما كما يكون الأمر في ماذا؟ في البالغ. وهذا محل نقاش، يعني بالنسبة لقضية التقييد 7 سنين إلى 10 سنين، هذا محل نقاش مع المصنف رحمه الله. والأولى أن يقيد الأمر بالبلوغ، أن يقيد الأمر بماذا؟ بالبلوغ. ولا شك أنه كلما كان الصبي أقرب إلى البلوغ كلما كان الأمر في حقه ماذا؟ أصعب، وخصوصا مع الفتيات، وخصوصا مع البنات الصغيرات. لا شك أن البنت حتى وإن كانت دون البلوغ لكن في عوراتها شيء من الفحش لا ينبغي لها أن تكشفه. القسم الثالث قال: متوسطة، يعني مترددة بين المغلظة والمخففة، جعلها في مرتبة بين المرتبتين. قال: وهي عورة من عداه، من عداه يعني من؟ يعني المرأة الحرة البالغة والصبي الذي ذكره. يعني إذا نتكلم على الأمة الجارية المملوكة، نتكلم على الرجال عموما حتى الرجال البالغين، كل هذا يدخل في إدارة المصلي. قال: من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. أولا بالنسبة للرجال هذا الحكم هو الصحيح على حسب الاصطلاح، يعني الأمر قريب في الاصطلاح، سميناها عورة مخففة، سميناها عورة متوسطة، لا مشاحة في ماذا؟ في الاصطلاح. لكن بالنسبة للرجال نعم هذا هو هو الأمر الصحيح، بمعنى أن الفخذ ليس بعورة مغلظة من الرجل، لابد من البيان هنا، لا نتكلم عن الفرجين، هذا أمر واضح مفروض به، لكن بالنسبة للفخذ هذا هو الذي فيه الخلاف بين العلماء. فالراجح كما قال رحمه الله أن الفخذ ليس بعورة مغلظة من الرجل، والدليل الجمع بين الأدلة. عندنا في الحديث الحسن بمجموع طرقه الفخذ عورة، وعندنا في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، وهناك أدلة أخرى يستدل بها. فالجمع بين الأدلة كما قال بعض المحققين من العلماء أن الفخذ ليس بعورة مغلظة، ليس شأنه كشأن ماذا؟ كشأن القبل والدبر، فهذا الحكم هو الصحيح. أما بالنسبة للأمى فهذا الحكم وإن كان ما عليه جمهور العلماء لكن فيه نظر كبير، والذي صوبه بعض المحققين من العلماء أن الأمة كالحرة، وقال في الأمر أنه يتسامح عن مواطن الخدمة، عن مواطن الخدمة يعني المواضع التي تظهرها الأمة عند خدمتها، عند خدمتها للناس، يعني إذا تكلمنا على الساعد العضو الشاعر هذا غاية ما يمكن أن يتسامح فيه، لكن أن يقال من الصوبة إلى الركبة فما فوق ذلك أو ما دون ذلك ليس بعورة، هذا محل نظر كبير. نعم، نختم الأمر هنا ببيان مسألة مهمة جدا. عندما نتكلم عن العورة لابد أن نفرق بين العورة في الصلاة والعورة خارج الصلاة. انتبه، لابد أن نفرق بين العورة في داخل الصلاة والعورة خارج الصلاة. يعني لا يلزم من ستر شيء في داخل الصلاة أنه يستر في خارج الصلاة، ولا يلزم في ستر شيء خارج الصلاة أنه يستر في داخل الصلاة. بمعنى قد يجوز للمصلي أن يكشف عضوا في خارج الصلاة ولا يجوز له أن يكشفه في الصلاة والعكس، مفهوم ولا لا؟ طب كيف يعني؟ الرجل يجوز له في خارج الصلاة أن يكشف كتفه، صحيح ولا لا؟ ولو لم يكن إلا الإحرام لكفى، تعرفون الإحرام. طيب، لكن في الصلاة على الصحيح يجب عليه أن يستر كتفه، لا يجوز له أن يصلي مكشوف الكتف. طيب ما الدليل؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه من ثوبه شيء. طيب هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرجل. طيب المرأة في خارج الصلاة هل يجوز لها أن تكشف قدمها؟ القدم يعني هذا الجزء، تخيلوا معي أن هذه القدم، القدم هذا الجزء، واضح؟ الجزء هذا اسمه الساق، واضح؟ إنما القدم هذا، هل يجوز للمرأة خارج الصلاة أن تكشف قدمها؟ أجيب يا جماعة، لا، قولا واحدا. طيب في الصلاة الراجح أنه يجوز لها كشف قدميها، يجوز لها أن تصلي، يجوز لها أن تصلي مكشوفة القدمين. طيب ما الدليل على الجواز؟ الدليل القاعدة العامة كما استدل شيخ الإسلام رحمه الله أن المرأة تصلي في بيتها ولا في المسجد، الأصل المستحب المرأة تصلي في البيت ولا في المسجد، في البيت. طيب في البيت هل هي مكلفة بستر قدمها؟ هل يجب عليها أن تستر قدمها في البيت؟ الجواب لا. إذا فالأصل أنها تصلي مكشوفة القدم ولا مستورة القدم ولا مغطية للقدم؟ مكشوفة القدم، هذا هو الأصل. فمن أوجب عليها ستر القدم فهو مظلم بهذا بالدليل. طيب هناك دليل في حديث أم سلمة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في الدرع، فقال إذا كان الدرع، الدرع هو الذي يسمى بالجلباب بالنسبة للمرأة، إذا كان الدرع سائغا يغطي ظهور قدميها. طيب هذا دليل على وجوب تغطية القدم، لكن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. إذا بقينا على إيش؟ على النص. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن المرأة تصلي مكشوفة القدم. نعم.
قال: ومن استقبال القبلة، قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعاجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على ناحيته حسب وجهه، متفق عليه. وفي لفظ:
هذا شرط آخر وهو استقبال القبلة، استقبال الكعبة بيت الله الحرام، فمن صلى إلى غير القبلة فصلاته أيضا باطلة لا تصح. والدليل كما استدل رحمه الله: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومعلوم أن المسلمين كانوا يتوجهون أولا إلى المسجد الأقصى، ثم أمروا بالتوجه إلى المسجد الحرام. واستقبال القبلة فيه تفصيل عند العلماء بين من كان قريبا من الكعبة ومن كان بعيدا عنها. قال العلماء: من كان قريبا من الكعبة، يعني من كان يرى الكعبة، لزمه استقبال عين الكعبة. عين الكعبة يعني الكعبة نفسها. ولهذا تجدون في المسجد الحرام أن الجميع يصلي في ماذا؟ في اتجاه الكعبة، حتى وإن كانت عن يمينه أو شماله لابد أن يستقبل الجميع الكعبة. فهذا في حق من كان يرى الكعبة. وأما من كان لا يراها مثلا، من كان قريبا من الكعبة يرى الكعبة فإنه يلزمه أن يستقبل عينها، لا يجوز أن ينحرف يمينا ولا شمالا. وأما من كان بعيدا عن الكعبة فإنه يستقبل الجهة، يستقبل الجهة، يعني الكعبة في جهته مثلا جهة الجنوب، فإنه يصلي إلى جهة الجنوب. الفائدة في هذا أنه لو انحرف يمينا بعض الشيء أو يسارا بعض الشيء طالما أنه في الجهة، يعني في جهة الجنوب، فصلاته صحيحة. كيف يعني؟ الآن القبلة في ظهري أنا في مواجهتكم، واضح؟ القبلة هكذا. من صلى هكذا يعني من كان وجهه مثلا جهة المصحف، واضح ولا لا؟ أو من كان وجهه جهة المنبر، تستحضرون معي ولا لا؟ فصلاته يجب صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يخرج عن الجهة، لم يخرج عن الجهة. ماذا تدخل صلاته؟ لو كان وجهه هكذا أو هكذا أو هكذا، فهمتم؟ يعني إذا خرج عن الجهة بالكلية شرق وخضر وغرب أو لا أشبه، واضح من هذا؟ والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. والحديث فيه كلام، لكن معناه في الأحاديث التي مرت معنا في الاستنجاء: لا تستقبل القبلة بالغائط ولا المغرب، ولكن شرقه أو غربه. فالمعنى موجود تماما في أحاديث الاستنجاء. يقول رحمه الله: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. هذا تنبيه منه على قاعدة، هو في الأصل يتكلم على حكم جزئي، لكن وهذا من دلائل فقهه رحمه الله أتى بتقييد عام حتى يبين لك أن هذه المسألة جزء من قاعدة عامة. ما هذه القاعدة؟ الواجب يسقط بالعجز، والقاعدة ستأتي معنا في القواعد إن شاء الله. وقد ثبت نص خاص في حالة الخوف، يعني إذا تكلمنا على سقوط استقبال القبلة بالعذر فهذا قد جاء فيه نص خاص في عذر خاص وهو الخوف، وسيأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله. وأما مسألة الصلاة على الراحلة في السفر فقد ذكر المصلي في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه من حديث غير واحد من الصحابة منهم ابن عمر رضي الله عنه. نعم.
قال ومن شروطها النية.
هذا شرط واضح من شروط صحة الصلاة النية، والدليل إنما الأعمال بالنيات والصلاة عمل، فمن صلى بغير نية فصلاته إيش؟ باطلة لا تنعقد أصلا. نعم.
قال وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو عقام إبل، وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
هذه مسألة في المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها. الأصل أن الصلاة تجوز في كل موضع لما سبق معنا في الحديث الذي مر في التيمم وجعلت لي الأرض مسجدا، فهذا هو الأصل، يجوز لك أن تصلي في أي بقعة من الأرض، لكن هذا عموم استثنية منه بعض المواضع بدلالة النصوص الشرعية. فأولا المحل النجس، لا يجوز لك أن تصلي على موضع نجس، والدليل يعني من جملة الأدلة نكتفي به حديث أبي هريرة في الصحيحين في شأن الأعرابي الذي بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله سجلا من ماء أو ذكورا من ماء. أيضا لا تجوز الصلاة في الموضع المغصوب، يعني الذي يؤخذ قهرا، الأرض التي يستولى عليها قهرا، والدليل الأدلة العامة على تحريم الغصب، وفي معنى ذلك المواضع المسبوقة التي تؤخذ خفية أو ما أشبه. أيضا لا تجوز الصلاة في المقبرة، والمقبرة الموضع الذي يدفن فيه، الموضع الذي يدفن فيه، وليس المراد نفس القبر، يعني الحفرة المعينة التي يوضع فيها الميت، وإنما المراد المكان، المكان الذي يتخذ لماذا؟ لدفن الموتى. وكذلك لا تجوز الصلاة في الحمام، والحمام في الأصل يعني في مكان معروف من قبل هو الموضع الذي يغتسل فيه، ليس الموضع الذي تخضع فيه الحاجة، لكن يلتحق به الكنيف من باب أولى، الكنيف الذي تخضع فيه الحاجة يلتحق به من باب أولى، لما ثبت من أن الكنيف موضع الشيطان، وقد نهي عن الصلاة في مواضع الشياطين، والحمام إذا كان قد نهي عن الصلاة فيه فالكنيف أفحش والأمر فيه أفضح. وقد جاء في المقبرة والحمام الحديث الذي ذكره المصنف، قال وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. أيضا من المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها أعطان الإبل، أعطان الإبل، والمراد المواضع التي يبرك فيها الإبل، المواضع التي يبرك فيها الإبل، والحديث في ذلك أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. نقف هنا إن شاء الله.